أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 61.
سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعليه.
إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، زبدة هذه البانوراما، إنها زبدة برنامجنا هذا، بل هي زبدة عقيدتنا وزبدة دين العترة الطاهرة. صلوات وتحيات على فاطمة وعلى عترتها الطاهرة. ها نحن نقترب من نهاية حديثنا في هذا الموضوع. تم الكلام في مقدمات لا أريد أن أعيد الحديث عنها، وتم الكلام فيما يرتبط بأدلة إثبات إمامتها، حتى وصلنا إلى الجهة الثانية من جهات هذا البحث، القيمومة الفاطمية. وكان الكلام في الحلقات الماضية في مفردات مهمة ترتبط ارتباطا مفصليا بقيمومة الزهراء على الدين وأهل الدين صلوات الله وسلامه عليها. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى المفردة الأخيرة، وهي المفردة الأهم، المصحف الإلهي الكوني الفاطمي الذي نعرفه بهذا العنوان، مصحف فاطمة، وهو في الحقيقة أرشيف كوني هائل، قاعدة معلومات ترتبط بكل مجريات الأيام الإلهية الثلاثة، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. بين يدي رواية مهمة جدا سأقرأها عليكم وستعرفون أهميتها، وحينئذ ستتضح الصورة جلية فيما يرتبط بمصحف فاطمة وما يرتبط بشأن قيمومة فاطمة على مرحلة الظهور ومرحلة الرجعة العظيمة ومرحلة القيامة الكبرى. إنني أقرأ عليكم من دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام الشيعة في القرن الخامس الهجري. هذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة. في الصفحة 400، إنه الحديث 34 على 34 بسند المحدث الطبري الإمامي عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه، إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه، سألته عن مصحف فاطمة فقال أنزل عليها بعد موت أبيها. هذا مستوى من مستويات مصحف فاطمة. مرت علينا الروايات في الحلقة الماضية التي تلوتها عليكم من الكهف الشريف ومن بصائر الدرجات. فهناك المستوى الأول وحي وإملاء مباشر من الله إلى فاطمة، وهناك المستوى الثاني إملاء من رسول الله وخط علي صلى الله عليهما وآلهما، وكل هذا في حياة رسول الله. المستوى الثالث ما كان بعد مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أن قتله بعض صحابته مع بعض زوجاته، زوجات النبي صلى الله عليه وآله، بعد أن قتلوه تسميما. ومرت التفاصيل، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية، لكن لا بد من الإشارة إلى بعض المطالب المتقدمة كي يتضح المراد من التفاصيل التي ستأتينا وترد في هذه الرواية. أبو بصير يقول سألت الباقرة صلوات الله عليه عن مصحف فاطمة فقال أنزل عليها بعد موت أبيها. فالرواية إذن تحدثنا عن المستوى الثالث وليس عن المستوى الأول والثاني. المستوى الأول والثاني كان في حياة رسول الله. المستوى الأول وحي مباشر من الله إليها، والمستوى الثاني إملاء من رسول الله بخط علي صلى الله عليهما وآلهما. المستوى الثالث الذي كان بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، الكلام في الرواية عن المستوى الثالث. فقلت، أبو بصير يسأل الإمام الباقر، ففيه شيء من القرآن؟ قال ما فيه شيء من القرآن، وبينت ذلك لكم بأن المراد من الكلام هذا ما يرتبط بعبائر القرآن، بألفاظ الآيات وليس بالمضامين، فإن مضامين القرآن موجودة في مصحف فاطمة بما يناسبه، ومضامين مصحف فاطمة موجودة في القرآن الذي هو تبيان لكل شيء بما يناسبه. فقلت ففيه شيء من القرآن؟ قال ما فيه شيء من القرآن. قال قلت فصفه لي. قال له دفتان، دفتان جهتان، يمكنني أن أقول دفتا الكتاب، هذه الجهة الأولى التي تكون في نهايته من هنا، وهذه الجهة الثانية التي تكون في نهايته من هنا، ما بين مبتداه ومنتهى، ولا ينحصر معنى الدفتين بهذا المثال. الأجهزة الذكية في زماننا لها دفتان أيضا، دفة في مبتدى الجهاز ودفة في منتهى الجهاز. الدفتان الجهتان. قال قلت فصفه لي، قال دفتان من زبرجدتين مثنى زبرجدة على طول الورق وعرضه حمراوين، فزبرجدة في جهة مبتدا حمراء وزبرجدة في جهة منتهى حمراء. الزبرجد نوع من الحجر الكريم، في الأعم الأغلب يميل لونه إلى الأخضر، ولكن توجد له ألوان أخرى، وبحسب الرواية فإن الزبرجد هنا لونه أحمر. قطعا هذا الكلام تقريبي تقريبي، ومثلما حدثتكم عن كينونات غيبية سماوية بمثابة الأجهزة التكنولوجية الموجودة عندنا هنا في عالمنا. قال قلت فصفه لي، قال له دفتان من زبرجدتين على طول الورق وعرضه حمراوين. قلت له جعلت فداك، صف لي ورقه. قال ورقه من در أبيض. هل يوجد ورق من در، من حجر، من لؤلؤ؟ الدر يطلق على اللؤلؤ الذي يستخرج من أصداف المحار من البحار، ويطلق أيضا على نوع من الحجر الكريم الذي قد يكون شفافا في بعض أنواعه، أو أنه يكون ضاربا إلى لون الحليب أو لون البياض. فهل تصنع الأوراق من هذه المواد؟ إنه تقريب تقريب. قلت له جعلت فداك، صف لي ورقة. قال ورقه من در أبيض. قيل له كن فكان. هذه هي الكينونة الغيبية السماوية. حينما أحدثكم عن كينونات غيبية سماوية هي هذه التي تولدت من قول كن، هذا هو المراد من الكينونات التي أحدثكم عنها. قال ورقه من در أبيض، قيل له كن فكان، فصار كينونة. قلت، لازال أبو بصير في محاورة مع إمامنا الباقر صلوات الله عليه، قلت جعلت فداك، فما فيه، ما في هذه الكينونة التي هي مصحف فاطمة في المستوى الثالث الذي وصل إليها بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله. دققوا النظر. قال فيه خبر ما كان وخبر ما يكون إلى يوم القيامة. إنها أيام الله الثلاثة وما سبقها من زمان دولة إبليس وما قبل ذلك، لكن التركيز في برنامجنا على الأيام الثلاثة. لماذا؟ لأن البرنامج يعنون بهذا العنوان: بانوراما الرجعة العظيمة. إنه اليوم الثاني من أيام الله الثلاثة. قال فيه: خبر ما كان وخبر ما يكون إلى يوم القيامة. وماذا بعد؟ وفيه خبر سماء سماء، وعدد ما في سماء سماء من الملائكة وغير ذلك، وعدد كل من خلق الله مرسلا وغير مرسل، من البشر، من الجن، من الملائكة، من الكروبيين، من سائر دواب السماوات والأرض. وعدد كل من خلق الله مرسلا وغير مرسل، وأسماؤهم وأسماء الذين أرسلوا إليهم، وأسماء من كذب ومن أجاب منهم. هذه هي الجداول الإحصائية التي ذكرتها لكم، من أن مصحف فاطمة يشتمل على كل التفاصيل. وفيه أسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين، من الأولين والآخرين، من البشر وغير البشر، وأسماء البلدان. البلدان ليست محصورة في أرضنا. الروايات تحدثنا عن أن في نجوم السماء مدائن كمدائننا في الأرض، إنها حضارات عظيمة لم يستطع الإنسان لحد الآن أن يتواصل معها، وإنما يتحقق هذا التواصل في عصر الدولة القائمية المهدوية. وفيه أسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين، من الأولين والآخرين، وأسماء البلدان، وصفة كل بلد في شرق الأرض وغربها، وعدد ما فيها من المؤمنين، وعدد ما فيها من الكافرين، وصفة كل من كذب، وصفة القرون الأولى وقصصهم، ومن ولي من الطواغيت، ومدة ملكهم، وعددهم. وفيه أسماء الأئمة وصفتهم، إنهم أئمة اللوح، خصص لهم اللوح الفاطمي لخصوصيتهم صلوات الله عليهم، ولكن المعلومات التي ترتبط بهم تتوفر أيضا في المصحف الفاطمي. نحن نتحدث هنا عن المصحف الفاطمي المركزي، هذا هو مركز الأرشيف الكوني الفاطمي، داتا معلومات الوجود تحت يد فاطمة. لماذا؟ الأئمة يعلمون كل هذه الحقائق، ولكن لماذا وضعت في أجهزة وسجلات وفي جداول الإحصاء في وثائق التبويب والترتيب مع كل هذه المخططات. لماذا؟ لأنها المسؤولة على ذلك، هي القيمة، فلا بد أن يكون الإرشيف الوثائقي تحت يدها. وفيه أسماء الأئمة وصفتهم، مع أن الأئمة كما قلت لكم هناك جهاز خاص بشؤونهم وهو اللوح الفاطمي الذي تقدم الكلام عنه. وفيه أسماء الأئمة وصفتهم وما يملك واحدا واحدا. متى يملكون؟ متى يملكون؟ البداية في عصر الظهور، والتركيز هنا على عصر الرجعة العظيمة. وما يملك واحدا واحدا، وفيه صفة كراتهم، لأن للأئمة رجعات وكرات وأوبات. من بداية الرجعة العظيمة بعد انتهاء العصر القائمي الأول وإلى بداية الدولة العلوية، هذا المقطع الزماني هو مقطع كرات الأئمة ورجعاتهم وأوباتهم، والحديث هنا عن هذا المقطع. لماذا؟ لأن فاطمة هي الحجة عليهم، ولذا فإن التركيز هنا على هذا المقطع، لأنها هي الحجة على الأئمة من ولدها، مثلما قال إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه: نحن حجج الله على الخلائق، وفاطمة أمنا حجة علينا. وفيه في مصحفها، وفيه أسماء الأئمة وصفتهم وما يملك واحدا واحدا، وفيه صفة كراتهم، وفيه صفة جميع من تردد في الأدوار من الأولين والآخرين من الذين يحشرون مع كل إمام في كرته، في رجعته، في أوبته. فهذه هي الأدوار التي تتحدث الرواية عنها. هذه الأدوار تقع في المقطع الزماني ما بين بداية الرجعة العظيمة وبداية الدولة العلوية الكبرى التي هي دولة الدول، هكذا عبر عنها في أحاديث العترة الطاهرة. هذا العنوان دولة الدول عنوان لأمير المؤمنين نفسه، هو الذي يقول أنا دولة الدول، وعنوان لدولته أيضا لأنها تمثل حضارة الحضارات، زبدة ما في هذا الوجود، حضارة الحضارات، دولة الدول. وفيه صفة جميع من تردد في الأدوار، في أدوار الكرات والرجعات والأوبات من الأولين والآخرين. قال: قلت. أبو بصير لا زال يسأل الإمام الباقر صلوات الله عليه، قال: قلت جعلت فداك، وكم الأدوار؟ قال: 50,000 عام من بداية الرجعة العظيمة إلى بداية الدولة العلوية، 50,000 عام الدولة العلوية على ما يبدو من الروايات تستمر 44,000 عام. الدولة المحمدية العظمى تستمر 50,000 عام. ف50,000 عام للدولة المحمدية العظمى وما يقرب منها للدولة العلوية الكبرى، و50,000 عام لعصر الأدوار الذي هو عصر الكرات والرجعات والأوبات. إنها كرات أئمتنا ورجعاتهم وأوباتهم، وقد مر الحديث عن هذا الموضوع في مجموعة الحلقات الأولى من هذا البرنامج، والتي وصفتها بالجزء المهم من البانوراما من الحلقة الأولى إلى نهاية الحلقة 26 فيما تقدم من برنامجنا هذا. قال: قلت: جعلت فداك، وكم الأدوار؟ قال: 50,000 عام، وهي 7 أدوار. وفيه في المصحف وفيه أسماء جميع من خلق الله من الأولين والآخرين. انتقلنا إلى اليوم الثالث، إلى يوم القيامة الكبرى. وفيه أسماء جميع من خلق الله من الأولين والآخرين وآجالهم، وصفة أهل الجنة وعدد من يدخلها، وعدد من يدخل النار، وأسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء. وفيه في مصحف فاطمة علم القرآن كما أنزل، مثل ما قلت لكم قبل قليل من أن مصحف فاطمة ما فيه حرف من القرآن من جهة العبائر اللفظية، أما مضمون القرآن فهو موجود في هذا المصحف. وفيه علم القرآن كما أنزل، وعلم التوراة كما أنزلت، وعلم الإنجيل والزبور، وعدد كل شجرة ومدرة في جميع البلاد. أما الشجرة فمعناها واضح، وأما المدرة فالمدرة هي الحجارة، هي الحجارة الطينية فضلا عن الحجارة الصخرية. هناك أحجار صخرية وهناك أحجار طينية. المدرة تقال للأحجار الطينية، وإنما ذكرت الرواية المدرة لأن المدرة يمكن أن تتفسخ، ماء ينزل ماء المطر عليها، وربما بسبب عاصفة من الريح تتفتت أجزاؤها، وربما يدوس عليها حيوان أو أن يقع عليها شيء من الصخور فتتحول إلى تراب. أما الصخور فحالها يختلف عن حال المدار. فحتى هذه الأحجار الطينية التي تتفتت لأي سبب من الأسباب ذكرت أحوالها وأوضاعها وشؤونها وأعدادها وأماكنها في هذا المصحف. هل هذا كتاب؟ هل هذا كتاب؟ أي كتاب يسع كل هذه المعلومات؟ مثلما قلت لكم إنها أجهزة غيبية سماوية عملاقة 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 عملاقة. وعدد في هذا المصحف وعدد كل شجرة ومدرة في جميع البلاد. قال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: فلما أراد الله أن ينزله عليها أمر جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يحملوا المصحف فينزل به عليها، وذلك في ليلة الجمعة من الثلث الثاني من الليل. هبطوا به عليها وهي قائمة تصلي، فما زالوا قياما في مقام العبودية والخدمة، فما زالوا قياما حتى قعدت. فلما فرغت من صلاتها سلموا عليها وقالوا لها: السلام، سبحانه وتعالى، السلام يقرئك السلام. ووضعوا المصحف في حجرها. هل وضعوا كتابا؟ إنهم وضعوا الكنترول، وضعوا الكنترول إن كان كتابا أم لم يكن، وأوصاف الرواية لا تشير إلى كتاب أبدا. ووضعوا المصحف في حجرها فقالت لهم: الله السلام، ومنه السلام، وإليه السلام، وعليكم يا رسل الله السلام. ثم عرجوا إلى السماء، فما زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرأه حتى أتت على آخره. وهل يكفي هذا الوقت لقراءة هذه المعلومات؟ لكننا لا نتحدث عن حقيقة ترتبط بزمان ترابي، نحن نتحدث عن محمد وآل محمد الذين لهم سلطة يتجاوزون فيها كل حدود الأزمنة والأمكنة. ولقد كانت، الإمام الباقر يقول، ولقد كانت، إنها الصديقة الكبرى فاطمة، ولقد كانت طاعتها مفروضة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والبهائم والأنبياء والملائكة. وهذه العناوين ما هي بالعناوين الحصرية، لكنها أبرز العناوين التي تعطينا صورة عن سعة طاعتها التي هي من آثار إمامتها. ولقد كانت طاعتها مفروضة لو لم تكن إماما. هل كانت طاعتها مفروضة على كل هؤلاء؟ لأنها إمام، وإمامتها إمامة إلهية كبرى وعظمى. فماذا تقولون الذول المطايين قاعدين بالنجف اللي يسموه مراجع، الذين يشكلون على إمامة فاطمة من أن المرأة لا تكون إماما لصلاة الجماعة للرجال؟ من طيح الله حظكم، طيح الله حظ عقولكم يا أيها التافهون السفهاء؟ هذا هو الذي يقوله الباقر. ولقد كانت طاعتها مفروضة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والبهائم والأنبياء والملائكة. فقلت لازال الحديث في المحاورة ما بين أبي بصير وإمامنا الباقر صلوات الله عليه، فقلت أبو بصير، فقلت جعلت فداك، فلما مضت إلى من صار ذلك المصحف؟ فقال دفعته إلى أمير المؤمنين إلى كفئها. فاطمة ليس لها من كفء مطلقا إلا علي، إلا علي. وهذا هو قول الله، هذا قول الله، هذا قول الله الذي نقله لنا رسول الله. لأن الذي جعل الإمامة في علي هو الله، هو نفسه الذي جعل الإمامة المكافئة لإمامة علي جعلها في فاطمة. فقال الباقر صلوات الله عليه دفعته إلى أمير المؤمنين، فلما مضى صار إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم عند أهله، يشير إلى نفسه، ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر. ما هو الإمام الباقر صاحب هذا الأمر، لكن هذا العنوان يشير دائما إلى إمام زماننا. لماذا؟ لأن أمرهم الفعلي يبدأ في زمانه، لهذا صار هذا العنوان مختصا بإمام زماننا، وإلا فإن رسول الله هو صاحب هذا الأمر، أمير المؤمنين كذلك، الصديقة الكبرى كذلك، الحسن والحسين أئمتنا جميعا، هؤلاء هم أصحاب هذا الأمر. إنه أمر الوجود، ما نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة وأمره، أمر الله وأمره إليكم، هو هذا الأمر وهم أصحاب الأمر. لكن الحيثيات الزمانية والملابسات الموضوعية تجعل من هذا الوصف خاصا بإمام زماننا، وهذه الخصوصية عرضية، وإلا فكل إمام من أئمتنا هو صاحب هذا الأمر، فما لأولهم هو لآخرهم، وما لآخرهم فهو لأولهم صلوات الله عليهم جميعا. ثم عند أهله، من بعد الحسين كان عند السجاد، ومن بعد السجاد عند الباقر، والباقر يقول حتى يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر، إلى الإمام الثاني عشر في سلسلة الأئمة الاثني عشر. هو نفسه الإمام الرابع عشر في سلسلة الأئمة الأربعة عشر. فقلت أبو بصير يقول للباقر، انتبهوا انتبهوا إلى آخر الرواية، فقلت إن هذا العلم كثير، هذا الذي قرأته عليكم، أبو بصير يقول فقلت إن هذا العلم كثير، وهو كثير فعلا، كثير كثير كثير، لا نستطيع أن نتصور حدود اتساعه. فقال إمامنا الباقر يا أبا محمد، هذه الكنية الأصلية لأبي بصير، أما كنيته أبو بصير فلأنه كان ضريرا، فهذه الكنية كنية جعلت له من قبل الأصحاب، أما كنيته التي هو اختارها لنفسه فهو أبو محمد. فقال يا أبا محمد، إن هذا الذي وصفته لك لفي ورقتين من أوله، إذن ماذا يوجد في باقي أوراقه وهي كثيرة كثيرة كثيرة؟ يا أبا محمد، إن هذا الذي وصفته لك لفي ورقتين من أوله، وما وصفت لك بعد ما في الورقة الثالثة ولا تكلمت بحرف منه. فكل هذا الذي مر علينا هو في ورقتين من هذا المصحف. هل هذا كتاب؟ هل هذا كتاب؟ بالضبط، مثلما قال الباقر في أول الرواية صلوات الله عليه حين سأل أبو بصير عن ورق هذا المصحف، فقال الباقر صلوات الله عليه: ورقه من در أبيض. شاشات، هذه شاشات. ورقه من در أبيض، قيل له كون فكان. هذه كينونة. هذا هو المصحف المركزي في هذا الأرشيف الإلهي الكوني الفاطمي. هذا هو مصحف فاطمة، وكل الذي وصلت إليه أنني استطعت أن أعرف شيئا مجملا ومختصرا مما جاء في صفحتين فقط من بداية المصحف في المستوى الثالث. في المستوى الثالث، أما المستوى الأول ما كان وحيا مباشرا من الله إليها أنا لا أعرف عنه شيئا، لأن الأحاديث ما أخبرتنا بشيء عن ذلك. والمستوى الثاني ما كان إملاء من رسول الله وبخط علي لا أعرف عنه شيئا، لأن الأحاديث لم تخبرنا عن ذلك بشيء. أتحدث عن الأحاديث التي بين أيدينا، ربما تحدث الأئمة ولم تصلنا الأحاديث، إنما أحدثكم عن المعطيات المتوفرة. المعطيات المتوفرة التي عرضتها بين أيديكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة تنبئنا بهذا، إنه إنباء موجز مختصر عما هو في صفحتين من أوله. والحديث عن المستوى الثالث، عن المصحف الفاطمي الذي أنزل عليها بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله. صار واضحا ما كنت قد بينته لكم من أن المصحف الفاطمي ما هو بكتاب. هناك كتاب يقال له مصحف فاطمة، هو جزء من هذا الأرشيف الإلهي الغيبي السماوي الكوني الواسع العظيم. هذا هو مصحف فاطمة. وتلاحظون من أن الإمام الباقر حدثنا عن مقطع الكرات والرجعات والأوبات، ولم يحدثنا عن الدولة العلوية والدولة المحمدية. لماذا؟ لأنها مأمومة بعلي وبمحمد صلى الله عليهما وآلهما، وإنما ركز الإمام الباقر على مقطع الكرات والرجعات والأوبات، لأن المقطع مختص بالأئمة من ولدها وهي حجة عليهم. نظام في الحديث واتساق وهندسة واضحة. ألا لعنة الله على حوزة النجف؟ ألا لعنة الله على المنهج الطوسي القذر؟ ألا لعنة الله على ما يسمى بعلم الرجال، إنه علم القنادر. ألا لعنة الله على علم أصول الفقه وعلم الكلام وسائر الخراء والهراء الحوزوي. ألا لعنة الله على مراجع النجف من الأموات منهم والأحياء الذين دمروا ديننا ودمروا عقيدتنا وأضلوا أسلافنا وأضلوا آباءنا وأضلوا الأجيال المعاصرة، ولا زالوا يتشبثون مجموعة شياب سفلة عاطلين باطلين، عقول متحجرة متخلفة لا يحسنون قراءة صلاتهم، مجموعة مضاريط يقولون بأنهم نواب صاحب الزمان. إذا كان صاحب الزمان حقيقة، وهو حقيقة شمس لا تخفى، إذا كان صاحب الزمان حقيقة لا يمكن أن ينصب مجموعة من الشياب المضاريط التافهين السخفاء السفلة الكذابين اللصوص، أن ينصب هؤلاء نوابا على الشيعة وهم لا يفقهون شيئا من دينه ولا يفقهون شيئا من ثقافته ولا يفقهون شيئا من عقيدته. من أنكر إماما من الأئمة فإنما أنكرهم جميعا، وهؤلاء بأجمعهم، أتحدث عن هؤلاء الشياب السافلين العاطلين الباطلين اللصوص الكذابين بأجمعهم ينكرون إمامة فاطمة، ألا لعنة الله عليهم وعلى دينهم القذر. هذه هي الحقائق الواضحة على أرض الواقع. نذهب إلى فاصل.
كلام علي علي الكلام، خذوا مهل الأيام وحوطوا قواصي الإسلام وبادروا هجوم الحمام. خادع نفسك عن العبادة وارفق بها وخذ عفوها ونشاطها، إلا ما كان مكتوبا من الفريضة فإنه لا بد من أدائها. خض الغمرات إلى الحق حيث كان، خالق الناس بأخلاقهم وزايلوهم في الأعمال. خلتان لا تجتمعان في مؤمن، سوء الخلق والبخل. خالط الناس مخالطة، إن متم بكوا عليكم وإن غبتم حنوا إليكم. خالط الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم. خطر الدنيا يسير وحاصلها حقير وبهجتها زور ومواهبها غرور.
من الحلقة الأولى من بدايتها من حلقات هذا البرنامج، من الحلقة الأولى إلى الحلقة 26 إلى نهايتها، قدمت لكم الجزء المهم من هذا البرنامج، أعني بانوراما الرجعة العظيمة. الجزء المهم من بداية الحلقة الأولى إلى نهاية الحلقة 26، ومن بداية الحلقة 27 إلى نهاية الحلقة 48 قدمت بين أيديكم الجزء الأهم، إنه أهم من الجزء الذي تقدم عليه. ومن بداية الحلقة 49 إلى هذه اللحظة وضعت بين أيديكم زبدة هذه البانوراما، إنها إمامة فاطمة، إمامة فاطمة. وهنيئا هنيئا 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 إلى تريليون هنيئا، وإلى تريليون 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 هنيئا لمن آمن بإمامة فاطمة واعتقدها وتفقه فيها. أقولها لكم من الآخر، إذا كنتم حريصين على دينكم فعلا، ليس لأنه دين آبائكم، ليس لأنه أمر واقع تعودتم عليه، وليس وليس وليس، إذا كنتم حريصين على دينكم لأنه دين الله، لأنه دين محمد وآل محمد، إذا كنتم حريصين على دينكم، هناك أمر واحد يحقق لكم النجاح والفوز والفلاح في دينكم في الدنيا وفي دينكم في الآخرة. فمن كان على دين سليم في الدنيا سيأتي يوم القيامة على دينه السليم هذا. هناك أمر واحد، حسنوا علاقتكم بإمام زمانكم، هذا هو الدين. من دون أن تحسنوا علاقتكم بإمام زمانكم فما عندكم من دين، وافعلوا ما تشاءون. صلاتكم وضراطكم نفس الشيء، لا فارق بين أن تصلوا وأن تضرطوا. الدين هنا، الدين أن تحسنوا علاقتكم بإمام زمانكم. صحيح صحيح وصحيح وصحيح، أعمالنا لا خير فيها، صحائف أعمالنا مخجلة وإمام زماننا مطلع علينا، قلوبنا فيها ما فيها، عقولنا فيها ما فيها، كلنا عورات. هذا صحيح وصحيح وصحيح، ماذا نصنع لأنفسنا؟ هذا هو الموجود عندنا، هذا هو واقع حالنا، لكننا نحاول. الطريقة الوحيدة لأن ننجو مع كل هذه العورات ومع كل هذه العيوب أن نحسن علاقتنا بإمام زماننا. ووالله 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 لا يوجد طريق ولا يوجد سبيل ولا يوجد منفذ من خلاله نحسن علاقتنا بإمام زماننا إلا فاطمة، إلا فاطمة، فاطمة البوابة الوحيدة المنحصرة، فاطمة البوابة الوحيدة المنحصرة. أنا أصلي عليها إذا ذكرتها، أصلي عليها أدبا وامتثالا للأدب المعصومي، أما عقيدتي فيها فهي أكبر من أن أصلي عليها، هي أكبر من ذلك، هي أكبر من أن أسلم عليها، مع أنني حين أصلي عليها أنا الذي أحتاج إلى الصلاة عليها، لكنني ألتزم بهذا أدبا وامتثالا للأوامر المعصومية الشريفة، لكنني أعتقد أنها هي أكبر من ذلك وأعظم من ذلك وأجل كثيرا من أن أصلي عليها أو أن أسلم عليها. على أي حال، فاطمة هي الباب الوحيد المنحصر الذي من خلاله نستطيع أن نحسن علاقتنا بإمام زماننا. وهنا وصلنا إلى هذه النقطة، إذا لابد أن نحسن علاقتنا بفاطمة. الخطوة الأولى في هذا الطريق أن نعتقد إمامتها وأن نتواصل معها على أنها إمامنا، على أنها إمام الأئمة من ولدها، على أنها الإمام الثالث بعد محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، أن نعتقد أن تصديقها لعقيدتنا بمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما هو الذي يطهرنا ويطهر ديننا ويطهر عقيدتنا. من هنا تبدأ علاقتنا بفاطمة. ولذا فإنني أكدت على هذا، من أن موضوع إمامة فاطمة زبدة هذا البرنامج. عليكم أن تدرسوا هذا البرنامج، سنعيد بثه بعد انتهاء حلقاته. ادرسوا البرنامج جيدا. هذا البرنامج إذا ما تفقهتم في مضامينه وتفقهتم بنحو خاص في عقيدة إمامة فاطمة وفي عقيدة الرجعة العظيمة، فإنكم ستضعون أقدامكم في الموطن الصحيح في العلاقة مع أم الحسن والحسين، وهذه هي البوابة لتحسين علاقتكم بإمام زمانكم الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذن من بداية الحلقة 49 من حلقات هذا البرنامج وإلى هذه اللحظة كنا نتحدث في أجواء زبدة هذه البانوراما، إنها إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ماذا بقي إذن من البرنامج؟ بقيت خاتمة البرنامج وهي جملة حلقات، عدة حلقات، والتي سأبدأها معكم ابتداء من يوم غد إن شاء الله تعالى. إذا أردتم أن تزدادوا بصيرة في عقيدتكم في عقيدة الرجعة العظيمة وفي عقيدة إمامة فاطمة بنحو خاص، إذا أردتم أن تزدادوا بصيرة في هذا الاتجاه وأن تزدادوا بصيرة في واقعنا الشيعي عموما، تابعوا حلقات خاتمة هذه البانوراما بدقة، لأنها تطبيقات عملية من واقعنا الشيعي. ستطلعون على كثير من المعلومات المهمة والمهمة جدا. فما بقي من البرنامج عندنا خاتمة البانوراما، نبدأها غدا إن شاء الله تعالى. هذه خلاصة وجيزة وتعريف إجمالي لكل ما تم تقديمه وما يأتي بخصوص هذه البانوراما. الجزء المهم حدثتكم فيه بنحو مباشر عن الرجعة العظيمة وملابساتها، والجزء الأهم حدثتكم فيه عن أهم المطالب العقائدية والفكرية التي ترتبط بعقيدة الرجعة العظيمة، إلى أن وصلت إلى زبدة هذه البانوراما إلى إمامة فاطمة. حدثتكم عن الموقف الشيعي السخيف، عن موقف الحوزة الطوسية في عقيدتها الضالة بخصوص الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها ولعنة الله على من أنكر فضلها من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وحدثتكم عن أدلة إثبات إمامتها، فصلت لكم الكلام إلى أن وصلنا إلى قيمومتها وإلى المفردات التي ترتبط بقيمومتها، التي هي الوجه الفعلي والعملي والتطبيقي لإمامة فاطمة. أعتقد أن البانوراما تكاملت لوحتها، وتكاملت شاشتها العارضة. خاتمة هذه البانوراما تمثل إطارا لتأكيد المطالب المتقدمة ولتأكيد المنهج المتبع فيما توصلنا إليه من النتائج والحقائق والواضحات من المعارف في كل هذه الموسوعة العقائدية الضخمة. قلت لكم في أول حلقة من أن البرنامج هذا يمثل موسوعة عقائدية ضخمة، وإنني أترك الأمر إليكم وأترك الحكم إليكم في نهاية البرنامج أن تحكموا على هذه الموسوعة، هل هي كما وصفتها لكم في أول حلقة من حلقات هذه الموسوعة أم أنها شيء آخر. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسى سبحانك يا يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا الله سبحانك خلصنا من النار.
الكتاب الذي بين يدي كتاب الاختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 45 بعد 200. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: المتعبد على غير فقه كحمار الطاحون، وحمير الطواحين يحوطوننا من كل مكان، من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، إلى حوزة النجف وكربلاء بكل تفاريعها، إلى اليزيديات والخطباء اليزيديين على المنبر اليزيدي اللعين، إلى 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 قطعان البهائم، أتحفونا رجاء بالوثيقة الديخية المباركة.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أدق على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش ده أقول تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشي جميع بقول أخوك يا حركة فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
والله هو هذا واقع الشيعة، كان ولا زال وسيبقى. ليطمئن مراجع النجف، فإن الحمير الديخيين متوفرون في خدمتهم في كل الأزمنة والأمكنة، ولا يحتاجون أن يقولوا لهذه الحمير ديخ، لا حاجة لذلك، إنهم حمير حبابون مطيعون إلى أبعد الدرجات. اركبوا على ظهورهم، اركبوا على ظهور هؤلاء الحمير، وهنيئا لكم بحميركم، وهنيئا لهذه الحمير مراجعها الحمير أيضا الذين هم حمير الشيطان. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة يدور. وحمار الطاحونة بالمناسبة يشدون عينيه، يخافون عليه من الدوخة أن يدوخ ويقع. فأحصنة النواعير وحمير الطواحين تدور هذه الحيوانات وهي لا ترى شيئا، قد شدت عيونها شدا قويا حتى لا تتمكن أن ترى شيئا، لأنها إذا ما رأت شيئا وهي تدور ستصاب بالدوخة. وهذا والله هو حال الشيعة، هذا حال أجدادنا وآبائنا الذين تقدمونا، وهو حال الأجيال المعاصرة. المتعبد على غير فقه، حتى الذين يتصورون أنهم على فقه، أي فقه هذا؟ إنه فقه حمير الشيطان، فقه المذهب الطوسي اللعين، هذا ما هو بفقه العترة الطاهرة، لا في القرآن ولا في العقائد ولا في الفتاوى والأحكام، هذا فقه الضراط، هذا فقه الظروف السفلية من جسم الإنسان، حائرون حائرون هؤلاء، أعني المراجع العظام، حائرون حائرون طيلة حياتهم في مجموعة ثقوب ظروف في أسفل جسم الإنسان، حائرون في الأشياء التي تدخل فيها وفي الأشياء التي تخرج منها، وهذا هو دينهم، لا يتعدى هذه الظروف، ألا لعنة الله عليهم وعلى ظروفهم. سيد الأوصياء يقول: المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة يدور ولا يبرح، يبقى على حاله هذا ولا يبرح، يبقى يدور يدور إلى أن يموت، وهذا هو حال أجدادنا وآبائنا الذين تقدمونا. هذه الكلمة مهمة جدا، عليكم أن تقفوا عندها وتتدبروا فيها. المتعبد على غير فقه، على غير فقه العترة، المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة يدور يدور ولا يبرح، يبقى على حاله هذا. وركعتان وركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل، من عالم بدين العترة خير من 70 ركعة من جاهل كمراجع النجف، هؤلاء جهال لا يفقهون شيئا من فقه العترة الطاهرة، هؤلاء حمير الشيطان. وركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل، لأن العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه، وتأتي الجاهل فتنسفه نسفا، والله هو هذا الذي جرى على الشيعة في سابق الأيام ويجري الآن في حاضر الأيام وسيجري عليهم في قادم الأيام أيضا، إلا أن يكفروا بالمذهب الطوسي اللعين، وكيف يكفرون به؟ والمذهب الطوسي محيط بهم من كل الجهات. وقليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم والشك والشبهة. وقليل العمل، تذكروا هذا، وقليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم والشك والشبهة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يدفعنا إلى أن نتفقه في ديننا، يدفعنا إلى أن نتعلم ثقافة دين العترة الطاهرة، وإلا ستبقون تجترون الثقافة الطوسية اللعينة. وأنا أقولها للذين يقولون إننا زهرائيون ويتابعون برامج قناة القمر، أنتم تقولون من أنكم زهرائيون لكن عقولكم لا زالت طوسية، تفكرون بالطريقة الطوسية وتفهمون النصوص بالطريقة الطوسية، وتفهمون برامج قناة القمر بالطريقة الطوسية. ولهذا عليكم أن تنظفوا عقولكم وقلوبكم من خرائي المذهب الطوسي، من خرائي مراجع النجف وكربلاء، مراجع الحوزة الطوسية النجسة القذرة، حتى تستطيعوا أن تفكروا بالطريقة التي يريد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أن نفكر بها. متابعة هذه البرامج بدقة وعناية، مدارسة هذه البرامج تساعدكم كثيرا على أن تصلوا إلى الطريقة الصحيحة في التعامل مع دين العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. وإلا فإن الطوسيين يحاصرونكم من كل مكان. وبالمناسبة لابد أن تعرفوا من أن الطوسيين يهيئون أنفسهم من الآن إلى مدة سنتين، حيث سيكون عمر الحوزة الطوسية في النجف قد وصل إلى 1000 سنة، لأن هذه الحوزة اللعينة النجسة أسسها الطوسي 448 للهجرة، ونحن الآن في 1446 للهجرة. إلى سنتين سنكون في 1448 للهجرة، حيث ستكتمل دائرة 1000 سنة من عمر الحوزة الطوسية النجسة القذرة في النجف. هم من الآن الأوامر من السيستاني، الأوامر من المرجعية السيستانية الطوسية البترية القذرة في أن يتهيأ الجميع لهذه المناسبة، بل يعدون برنامجا من الآن إلى 1460 للهجرة، لأن الطوسي توفي 460 للهجرة. فحينما يصل التاريخ إلى 1460 للهجرة يكون قد مر من الزمان 1000 من السنين على وفاة الطوسي. كل هذا ليس حبا في الطوسي، كل هذا تعصبا للمذهب الطوسي القذر، كل هذا خوفا على ضلالهم أن ينكشف للجميع. يحاولون أن يرقعوا الواقع الذي بدأت عوراتهم واضحة من خلاله، صار الواقع مهلهلا. أتحدث عن الواقع الحوزوي خصوصا وعن الواقع الشيعي عموما. ولذا أقول لكل الذين يشتركون في هذا المشروع، لا أخاطب الجميع، أخاطب الذين يقولون بأنهم زهرائيون، بأنهم ينتظرون إمام زمانهم، هذه طلائع البتريين، لا تورطوا أنفسكم معهم. هذه طلائع البتريين. العمل في هذا المشروع هو عمل بتري بامتياز، لا تورطوا أنفسكم في هذا المشروع، ابتعدوا عن هؤلاء الطوسيين البتريين وابتعدوا عن مشاريعهم. ماذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة؟ إنني أقرأ عليكم من عوالم العلوم ومستدركاتها، العوالم للمحدث عبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي. الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، وهذا هو الجزء الخامس من مجموعة عوالم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. حديث طويل يحدثنا به المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى بعض من كلماته في الصفحة 60. الإمام الصادق يقول للمفضل: يا مفضل، المقصرة، إنهم مقصرة الشيعة، فنواصب سقيفة بني ساعدة قد ينطبق عليهم هذا العنوان من أنهم مقصرة، لكن الانطباق الأصل ينطبق على مقصرة الشيعة. يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا، الأبواب مفتوحة لهم، هؤلاء هم أصحاب العمائم. المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا، بإمكانهم أن يصلوا إلى الحقائق، فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته بعد أن اطلعوا على الروايات والأحاديث، بعد أن اطلعوا على تفسير محمد وآل محمد لقرآنهم وما بينوه في تفسيرهم لقرآنهم من مقاماتهم وخصائصهم وفضلهم عند الله. يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا، فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته، إلى أن يقول إمامنا الصادق في الصفحة 61، وهو يتحدث مع المفضل بن عمر: والمقصرة ندعوهم إلى الإلحاق بنا، أن يلتحقوا بنا، والإقرار بما فضلنا الله به، فلا يثبت أحدهم، فلا يثبت ولا يستجيب ولا يرجع ولا يلحق بنا، لأنهم لما رأونا نفعل أفعال النبيين قبلنا مما ذكرهم الله في كتابه وقص قصصهم وما فرض إليهم من قدرته وسلطانه حتى خلقوا وأحيوا ورزقوا وأبرأوا الأكمه والأبرص ونبأوا الناس بما يأكلون ويشربون ويدخرون في بيوتهم ويعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة بإذن الله، وسلموا إلى النبيين أفعالهم. هؤلاء المقصرة يصدقون كل هذه الأمور من قبل الأنبياء، ولكنهم يشككون فينا. وسلموا إلى النبيين أفعالهم وما وصفهم الله وأقروا لهم بذلك، وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا على ما جعله الله لنا وفينا مما أعطاه الله لسائر النبيين والمرسلين والصالحين، وازدادنا من فضله ما لم يعطهم إياه. وقالوا المقصرة، مقصرة الشيعة، ما أعطي النبيون من هذه القدرة التي أظهروها إنما صدقناها وأقررنا بها لهم لأن الله أنزلها في كتابه، ولو علموا ويحهم أن الله ما أعطانا من فضله شيئا إلا أنزله في سائر كتبه ووصفنا به، ولكنهم ينكرون الأحاديث التفسيرية، ولكنهم ينقضون بيعة الغدير ولا يعملون بمواثيقها. هذه الأوصاف تنطبق انطباقا كاملا وبالدقة المتناهية على مراجع النجف وكربلاء. إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 77: يا مفضل، الناصبة أعداؤكم الوهابيون أتباع الصحابة أتباع سقيفة بني ساعد. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا. فهؤلاء الذين في النجف أعداء الأئمة، أعداء العترة. ومن هنا فإن إمامنا الصادق وصفهم بأنهم أضروا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، أضروا على الشيعة، هم ألعنوا من ناصبة سقيفة بني ساعد لأنهم أعداء العترة. نواصب سقيفة بني ساعدة عداؤهم الأول والأخير الظاهر للشيعة. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا، لأن المقصرة يخدعون الشيعة المشبهون، هكذا وصفهم الإمام الصادق وهو يصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يظهرون هذا الأمر أمام الشيعة. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا، لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرف من فضلنا شيئا. هؤلاء نواصب سقيفة بني ساعدة يريدون من الشيعة هذا. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا، لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرفون من فضلنا شيئا، والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا، يقولون إن نتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان، والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه وقالوا هذا ليس لهم لأنهم بشر مثلنا. وقد صدقوا، وقد صدقوا أننا بشر مثلهم، إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه كلما شرحته وبينته لك قد اصطفانا به. الأئمة شرحوا لنا وبينوا لنا الحقائق كاملة. خلاصة الكلام، الناصبة هم أعداء الشيعة، أما أعداء العترة فهم المقصرة، هم مقصرة الشيعة. وأنتم استمعتم إلى كلمات إمامنا الصادق كيف يتحدث عن أحوال هؤلاء المقصرة، إنها أحوال أصحاب العمائم في النجف وكربلاء، وتحديدا هي أحوال مراجع النجف وكربلاء. في الأجواء الشيعية حينما يرقعون للأوضاع السيئة في الواقع الشيعي، فيرقعون للمراجع، يلومون أولاد المراجع، يلومون حاشية المراجع، يلومون وكلاء المراجع، يلومون خطباء المراجع، يلومون مؤسسات المراجع. أقولها لكم من الآخر، اللوم الحقيقي لابد أن يتوجه إلى المراجع أنفسهم. صدقوني، أخاطب الذين يصدقونني، وإنما هم يصدقون لأنني قد عرضت المئات والمئات من الوثائق على ما أقول. الذين تابعوا برامجي السابقة، أنا لا أطالبهم أن يصدقوني من دون دليل، سيكون الكلام هراء حينئذ، لكنني لا أستطيع أن أعرض الأدلة والوثائق في كل وقت. فلقد عرضت المئات والمئات من الوثائق والأدلة القطعية التي تثبت صحة كلامي ودقته. اللوم، كل اللوم يقع على المراجع أنفسهم. مصدر الأكاذيب المراجع، لا يقع اللوم على أبنائهم. هذا لا يعني أننا لا نلوم أبنائهم، لكن اللوم الحقيقي لا يوجه إلى أبنائهم ولا يوجه إلى الحواشي، إلى حواشي المراجع، ولا يوجه إلى الوكلاء، ولا يوجه في العراق مثلا إلى الأحزاب السياسية في المنطقة الخضراء. كثير من الكلام الذي يطرح في الأوساط الشيعية حول الأحزاب الحاكمة في المنطقة الخضراء يخرج بنحو سري من داخل بيوت المراجع وبتوجيه من المرجعية، خصوصا من مرجعية السيستاني، حتى يلقي الناس اللوم على هذه الأحزاب. أنا لا أقول من أن الأحزاب هذه ليست ملومة، لكن الأحزاب أفضل بكثير من مرجعية النجف، وأبناء المرجع أفضل من المرجع، وحاشية المرجع أفضل من المرجع، ووكلاء المرجع أفضل من المرجع إذا أردنا أن نقوم بمقارنة ومقايسة نسبية. الكذب كل الكذب، والخراء كل الخراء، والشر كل الشر يخرج من المراجع أنفسهم. الكذابون الحقيقيون هم المراجع، هؤلاء الشياب، ذول الشياب الهتلية السرسرية، ذول هم الذين يكذبون، ذول الكذابين، ذول اللصوص، ذول الهتلية، ذول السرسرية، وكل المشاكل من تحت رؤوسهم. اللوم الذي يقع على أبنائهم وعلى حواشيهم ليس دقيقا، نلوم أبنائهم، نلوم الحواشي، لكن المشكلة الأكبر في هذا الرأس اللعين الذي يرتدي عمامة المرجعية. الكذب كل الكذب يخرج من هؤلاء، من المراجع أنفسهم، والمشكلة كل المشكلة في المراجع أنفسهم، والعورة كل العورة في المراجع أنفسهم، والضلال كل الضلال يخرج من هذه الرؤوس المتخلفة المتحجرة المتعفنة. هذه هي الحقيقة من دون مصانعة أو مجاملة، من دون رتوش أو من دون أن يحسب حساب لأحد، من دون الحساب لأي أحد. هذه هي الحقيقة المقشرة. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، ابذل مالك في الحقوق وواسي به الصديق، فإن السخاء بالحر أخلق، اخلط الشدة برفق وارفق ما كان الرفق أوفق، انظر إلى الدنيا نظر الزاهد المفارق، ولا تنظر إليها نظر العاشق الوامق، أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، ألجئ نفسك في الأمور كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز، أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، أشعر قلبك الرحمة لجميع الناس والإحسان إليهم، ولا تنلهم حيفا ولا تكن عليهم سيفا، اتق الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، ازهد في الدنيا واعزف عنها، وإياك أن ينزل بك الموت وأنت آبق من ربك في طلبها فتشقى، استقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، ارضى للناس بما ترضاه لنفسك، وأخلص لله عملك وعلمك وحبك وبغضك وأخذك وتركك وكلامك وصمتك. هناك عنوان مهم جدا في ثقافة دين العترة الطاهرة، الظالمون، الظالمون، ويأتي معهم أعوان الظالمين، الظالمون من هم؟ هكذا علمونا، هكذا علمونا من أن الظالمين هم الحكام. قد يكون الحكام ظالمين، لكن العنوان الذي يتردد في ثقافة دين العترة الطاهرة لا يفهم بهذه الطريقة. المراد من الظالمين الظالمون لمحمد وآل محمد. قد يكونون حكاما وقد يكونون غير ذلك. على سبيل المثال، خلفاء سقيفة بني ساعدة، هؤلاء ظالمون وحاكمون في الوقت نفسه، لأنهم ظلموا محمدا وآل محمد من خلال حكمهم ومن خلال تعاليمهم وأحكامهم وعقائدهم وثقافتهم، فكانوا مصدرا للحكم ومصدرا للدين. الصحابة زمان سقيفة بني ساعدة كانوا مصدرا للحكم ومصدرا للتعاليم الدينية. فهنا الظالمون حكام ومصدر للعلم الديني، بينما في الزمان الأموي الأمويون كانوا حكاما، لكن علماء البلاط الأموي هم الذين يشكلون مصدرا للتعاليم الدينية. فالظالمون هم الحكام وهم علماء بلاطهم، والأمر هو هو مع العباسيين. في زماننا مثلا، من هم الظالمون لمحمد وآل محمد في العراق مثلا؟ الظالمون هم مراجع النجف، لأن السياسيين في بغداد في المنطقة الخضراء لا يصدرون التعاليم الدينية والعقائدية. هؤلاء منشغلون بمناصبهم السياسية وبسرقة الأموال وبالضحك على ذقون الشعب العراقي، إن كانوا من الشيعة وهم الأسوأ، أو كانوا من الأكراد، أو كانوا من السنة، أو من غير هؤلاء. الجميع منشغلون بسرقة الأموال وبالضحك على ذقون الشعب العراقي. هم ظالمون، ظالمون بالدرجة الأولى للناس، ليس عندهم من نية أن يظلموا محمدا وآل محمد. هم ظالمون لمحمد وآل محمد بنحو ونحو آخر، لكن الظالمين لمحمد وآل محمد بالأصالة وبالنحو المباشر هم حكام الدين، هم مراجع النجف وكربلاء. هؤلاء هم الظالمون الحقيقيون في زماننا. في كل زمان هناك أمور وأعراف وترتيب للحياة. الظالمون في زماننا هم مراجع النجف وكربلاء، ألا لعنة الله عليهم. أقرأ عليكم بعضا من الأحاديث التي جمعها الحر العاملي في وسائل الشيعة، وهذا هو الجزء 17 من طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة. في الصفحة 78 بعد 100 الحديث الثالث بسنده عن محمد ابن عذافر عن أبيه، أبوه عذافر، قال قال لي أبو عبد الله إمامنا الصادق يقول لعذافر ومحمد ابنه يروي عن أبيه عذافر، فعذافر يقول قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه يا عذافر نبئت أنك تعامل أبا أيوب والربيع من رجالات الحكم العباسي، فعذافر هذا كان على علاقة بهما مع أنه من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يا عذافر نبئت أنك تعامل أبا أيوب والربيع، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة يوم القيامة؟ قال فوجم أبي، فسكت خائفا، قال فوجم أبي، فقال له أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لما رأى ما أصابه أي عذافر إني إنما خوفتك بما خوفني الله عز وجل به، محمد ابن عذافر يقول فقدم أبي، قدم إلينا إلى داره، فما زال مغموما مكروبا حتى مات. هذا رجل عاقل أثرت فيه الكلمة. في الصفحة 79 بعد 100 الحديث الخامس بسنده عن أبي بصير بسند الحر العاملي عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن أعمالهم، عن أعمال الظالمين. فهذا الكلام يقع الآن في زماننا على مراجع النجف وكربلاء قبل أن يقع على الحكام السياسيين، قد لا يقع أصلا على الحكام السياسيين، يجوز العمل معهم لكن لا يجوز العمل مع هؤلاء الشياطين. هذا المشروع الطوسي الآن الذي يعملون عليه هذا مصداق من مصاديق أعمال الظالمين الذين ظلموا محمدا وآل محمد، المشتركون معهم بأي عمل من الأعمال، هؤلاء هم أعوان الظالمين. عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عن أعمالهم، عن أعمال الظالمين، فقال لي يا أبا محمد لا 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 تشترك، لا ولا مدة قلم، ولا مدة قلم. مدة قلم أن تحرك القلم على الورق لأجل تجربته قبل الكتابة، لأنهم كانوا يكتبون بأقلام يغطسونها في الحبر ثم يختبرونها لعلها لا تكتب بشكل جيد، حتى هذه المادة التي تكون لاختبار القلم قبل الكتابة الإمام ينهى أبا بصير أن يفعلها. فأبو بصير يسأل الإمام الباقرة عن أعمالهم، فقال لي يا أبا محمد لا 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 ولا مدة قلم، إن أحدهم، إن أحد الشيعة، إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله بقدر ما يأخذوا من دنياهم يأخذون من دينه. الحديث السادس بسنده عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك، إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة، الضيق المالي أو الشدة أو الحاجة المالية، إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه، يبني بناء للعباسيين، فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه يحفره أو المسنات يصلحها. المسنات الشريعة على النهر، فما تقول في ذلك وهو في حاجة للمال؟ فقال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: ما أحب أني عقدت لهم عقدة، أي شددت عقدة في حبل، ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء. الوكاء القربة، أي شددت فوهة القربة بخيط كي يبقى الماء محفوظا في القربة. ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء، وإن لي ما بين لابتيها، وإن لي الدنيا بكاملها، ما بين لابتيها، ما بين جهتيها من مشرقها إلى مغربها. ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإن لي ما بين لابتيها، لا ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. وماذا نقرأ أيضا؟ الحديث الثامن بسنده عن يونس ابن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا تعنهم على بناء مسجد. المؤسسات الدينية التي يقومون بها وأنتم تشاركون فيها، إنكم تهيئون طلائع البتريين، تهيئون المقدمات لحرب إمام زماننا، هذه المساجد والمؤسسات والمدارس والحوزات مراكز للبتريين، هذه المؤسسات تنشأ لحرب إمام زماننا. بحدود معلوماتي أحدثكم عن معلوماتي ولا أبالي أن تقبلوا ذلك أو أن ترفضوا ذلك، لكنني متأكد من معلوماتي بالنسبة لي بدرجة 100% من خلال معرفتي بتأريخ المرجعيات الشيعية منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن، لم تمر في تأريخ الشيعة مرجعية بترية كمرجعية السيستاني. الرجل هو بذاته بتري، بتري في عقيدته، وبتري في ثقافته، وبتري في دينه. أخذ البترية من أكابر البتريين في التأريخ الشيعي، من حسين البروجردي ومن الخوئي، وإن كان البروجردي أشد بترية بكثير من القوي. ومن هنا فإن السيستانية قد تأثر بالبروجردي أكثر مما تأثر بالخوئي. البروجردي كان بتريا شديدا، وبتريته أكثر بكثير من بترية الخوئي، والسيستاني أخذ من هذين العلمين المعروفين البتريين جدا. فلم تمر مرجعية في التاريخ الشيعي في بتريتها كمرجعية السيستاني. وها هي، ها هي تركز البترية عبر المنابر اليزيدية التي تتبنى المنهج الوائلي البتري، وهو أوضح المناهج البترية في الوسط الشيعي في دائرة الخطابة والمنابر اليزيدية. وها هم يعدون العدة للألفية الطوسية البترية لترسيخ هذا الفكر البتري وهذه طلائع البتريين. هذه هي طلائع البتريين بعينها. النجف لا تخرج لنا يمانيا ولا تخرج لنا خراسانيا ولا تخرج لنا شعيب بن صالح، ولا إنما تخرج لنا البتريين، وتخرج لنا الشيصباني، وتخرج لنا صاحب البرقع، وتخرج لنا العباسيين الذين يحكمون بغداد، وتخرج لنا كتابين بالبراءة من علي يقرآن في الكوفة والبصرة، وتخرج لنا أبناء البغايا الذين يحكمون العراق في الزمن العباسي. الروايات تقول من أن حكام العراق في الزمن العباسي من أبناء البغايا. هذا حديث أئمتنا، هذا حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وبالمناسبة فإن الرواية هذه موجودة في غيبة الطوسي، في غيبة شيخهم، في كتاب الغيبة للطوسي، من أن حكام العراق في الزمن العباسي الثاني هم من أبناء البغايا. النجف تخرج لنا هذا، النجف تخرج لنا الألفية الطوسية البترية. إمامنا الصادق يقول ليونس ابن يعقوب لا تعنهم على بناء مسجد، لأنه مسجد فساد، لأنه مسجد خراب، لأنه مسجد ضلال. الحديث التاسع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من سود اسمه، سود اسمه أي كتب اسمه في سجل الرواتب مثلا، في سجل الموظفين، في سجل المؤسسات التي تكون تابعة للمراجع العباسيين في النجف وكربلاء، من سود اسمه في ديوان ولد سابع، سابع مقلوب عباس. هذه طريقة للتكنية وطريقة للتخفية في كلمات الأئمة صلوات الله عليه. أقلب كلمة عباس ستكون سابع. من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا. تريدون أن تحشروا خنازير؟ قطعا لن تحشروا خنازير حتى تكونوا خنازير في الحقيقة في هذه الدنيا. هذا يعني أن الذي يكون معهم سيكون خنزيرا، فما حالهم هم؟ سيكون حالهم أسوأ من حال الخنازير. هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى. تذكروا هذه الكلمة: من سود اسمه في ديوان ولد سابع ولد العباس حشره الله يوم القيامة خنزيرا. وقت الحلقة انتهى. كان في نيتي أن أثير مطلبا آخر، ولكنني سأتركه للوقت المناسب لطرحه وذكره. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قيمة الدين فاطمة وقائم الدين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً